الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فنبدأ على بركة الله تعالى. وأنبه قبل البدء على أن كثيرا من هذه المسائل العقدية المشار إليها بالآيات والأحاديث تأتي تفاصيلها إن شاء الله في القواعد المثلى، فلعلنا أن نختصر على تعليقات يسيرة. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله: ولله العزة ولرسوله، وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
هذا سبقا قرأناه، لكن ما دام الشيخ عاد ما يضر. نعم.
وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الآية الأولى فيها إثبات أن الله يوصف بأن له اسم، أن الله يوصف بأن له اسم. والآية الثانية فيها بيان أن أسماء الله ليست كأسماء المخلوقات، فقال: هل تعلم له سميا، أي ليس هناك من يساميه، فدل على أن مجرد المشابهة في الاسم لا يلزم منه التساوي في المعنى. والآية الثالثة نفي الكف عن الله عز وجل، وهذا إنما يتعلق بالصفات، فلا تجعل الله أندادا نفي الندية. وفي الآية البقرة الثانية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا فيها بيان أن اتخاذ الأنداد مع الله هو من فعل المشركين، لأن الله ليس له ند. وأما آية الإسراء ففيها نفي ثلاث صفات وإثبات صفة، المقصود نفي صفة الولد لم يتخذ ولدا لعدم أحد يكون من جنسه، ولم يكن له شريك في الملك لكماله في الفردانية، ولم يكن له ولي من الذل لكماله في الصفاتية، وكبره تكبيرا في إثبات صفة التعظيم لله عز وجل والكبر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم كنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
آية التغابن فيها إثبات صفة الملك لله عز وجل، وفيها إثبات تنزيه جل وعلا، يسبح لله ينزه الله، وفيه إثبات الحمد له جل وعلا وقد مر، وإثبات القدرة وهو على كل شيء قدير. وآية الفرقان فيها إثبات صفة البركة، فهو جل وعلا المبارك، وفيها إثبات صفة العظمة لأن تبارك بمعنى تعاظم، وفيها إثبات صفة النزول فهو الذي نزل الفرقان، وفيها أيضا إثبات النفي، فيها إثبات نفي الولد عن الله عز وجل ونفي الشريك في الملك، وفيه إثبات صفة التقدير وسيأتي إن شاء الله. وأما آية المؤمنون فيه نفي الولد ونفي أن يكون معه إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وهذا دليل يسمونه دليل التمانع، امتنع أن يكون هناك معبود بحق لامتناع أن يكون هناك رب آخر غيره. وقوله سبحان الله عما يصفون فيه دلالة على وجوب تنزيه الله عن أوصاف النقص والعيب من الندية والشريك كما يدعيه المشركون واليهود. ثم فيه إثبات صفة علم الله عز وجل للغيب والشهادة. وأما آية النحل ففيه نفي ضرب الأمثال لله عز وجل، فلا تضربوا لله الأمثال، نفي ضرب الأمثال، والمقصود بضرب الأمثال أن لا تجعل الخالق جل وعلا في قياس مع المخلوق، لا تجعل الله إيش في قياس مع المخلوق، الله لا يقاس بخلقه جل في علاه، فلا يجوز أن تضرب لله الأمثال يعني الأقيسة. والأقيسة ثلاثة أنواع، قسمان منفيان وقسم ثابت. القسم الثابت هو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. والمقصود بالمثل الأعلى أن كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، وكل شيء ينزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزيه منه. وأما المثلين المنفيين أو القياسين المنفيين، القياسان المنفيان، فهما قياس الشمول وقياس التمثيل. وقياس الشمول أن تجعل الخالق مع المخلوق في كلية واحدة، وقياس التمثيل أن تقيس الخالق على المخلوق أو تقيس المخلوق على الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فلا تضربوا لله الأمثال. وأكثر شرك المشركين من جهة ضرب الأمثال، وأكثر تعطيل المعطلين من جهة ضرب الأمثال، من جهة الأقيسة الكلية أو الأقيسة التمثيلية، وأكثر تشبيه المشبهين من جهة الأمثال، ضرب الأقيسة التمثيلية أو ضرب الأقيسة إيش الكلية. فمن عرف الله حق قدره فنزهه عن إدخاله في كلية مع المخلوق، ولم يضرب له مثلا بالمخلوق ولا جعل المخلوق مثله، فإنه لا يمكن أن يضرب لله الأمثال. وأما آية الأعراف ففيها إثبات أن الله عز وجل حرم أشياء، وهذا فيه دلالة أنه يحرم ويحلل سبحانه وتعالى، وفيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون له شريك، لذلك قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وما لم ينزل به سلطان هذا يسميه العلماء بالقيد الكاشف. ما معنى القيد الكاشف؟ يعني لا يمكن أن يكون هناك سلطان وبرهان على الشرك أبدا، لأن الشرك قبيح عقلا وفطرة ونصا وواقعا. إذن ما معنى ما لم ينزل به سلطانا؟ هذا قيد كاشف لبيان قباحة فعل المشركين، أي أنهم يشركون بالله، والحال أنه لم ينزل الله بذلك أي سلطان، لا فطري لا عقلي لا شرعي لا واقعي. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فيه دلالة أن يحرم على الإنسان أن يقول على الله في الصفات أو في الأسماء أو في الذات أو في الشرع ما لم ينزل الله به سلطانا. نعم نعم. نعم على عمومها لا استثناء فيه. بأنه إيش؟ العقل ليس هو الكمال، الكمال هو العلم. فلان عاقل ما عنده علم، وش الكمال فيه؟ الكمال في العلم. إنسان عنده عقل ما استخدمه، شو الفائدة؟ هذا ظنك أنت. لكن لما نقول صفة كمال، ضربنا في المحاضرة الماضية ما يجوز أن ننسى العلم. في المحاضرة الماضية قلنا الصفات ثلاثة: كمال مطلقا، نقص مطلقا. ما هو كمال من وجه، نقص من وجه؟ العقل الآن إيش مقابله؟ ليش له مقابل؟ إذن لا يقال هذا كمال مطلق. علم جهل، أيهما كمال أيهما نقص؟ واضح؟ ها ما تجي إنسان يجي يقول طيب الولد كمال بالنسبة للإنسان؟ كمال الولد ليس كمال، الولد حاجة، لولا الحاجة ما أراد أحد الولد. الولد أنس، لولا أنسه ما أحد أراد الولد، فهو يريده لنقص فيه، فأي كمال فيه؟ نعم. بعدين تتعلمها مرة واحدة، تبي العلم كله خلك شوي. نعم
أحسن الله إليكم. وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع،
يعني في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلو لله صفة ذات. وأما الآية فيها صفة العلو وصفة الاستواء على العرش، العلو صفة ذات والاستواء على العرش صفة فعل. وصفة الاستواء على العرش يعني على وارتفع، الله جل وعلا خلق المخلوقات السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض كان على العرش كما جاء في الأحاديث، ولما خلق السماوات والأرض لا يظن النظان أنه في العرش في المخلوقات، فقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. لا تظن أن الله في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. الله خلق المخلوقات وهو فوق المخلوقات، كما لا يجري عليه الزمان لا يجري عليه حكم السماوات والأرض، فهو فوق هذه المخلوقات كلها. لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. ولذلك العرش أعلى المخلوقات، الله فوق المخلوقات جل في علاه. ونص الله على علوه في ستة مواضع من القرآن غير آية طه: ثم استوى العرش بعد خلق السماوات. لماذا بعد خلق السماوات يذكر استواء العرش؟ لكي لا يتوهم متوهم أنه في السماوات، أنه في الأرض، أنه في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. فالأزلي الأبدي الأول الآخر لا يمكن أن يكون في شيء محدث مخلوق ولا أن يحتاج إليه، فالله فوق المخلوقات جل في علاه. ثم يذكر مع استواه على العرش علمه حتى لا يظن ظان ويتفكر متفكر أنه ما دام فوق المخلوقات لا يعلم، لا يعلم ويبصر سبحانه وتعالى. في ستة مواضع، أولها سورة الأعراف، ثم سورة يونس، اكتبوها، أولها سورة الأعراف، ثانيها سورة يونس، ثم سورة الإسراء أو الرعد، نعم، ثم سورة الرعد، ثم
لا طه خلاص الرحمن العرش استوى في ستة مواضع ثم استوى العرش الفرقان. أحسنت، لا رابع الفرقان بالترتيب، نمشي بالترتيب، رابع الفرقان، خامس والسجدة، سادس والحديد. مع سورة طه كم صار كم موضع؟ سبعة مواضع. لكن طه الرحمن على العرش استوى بذكر اسم الرحمن، فيما عدا طه ثم استوى على العرش. الأعراف مرة ثانية، الأعراف بعدين يونس الرعد ثم الفرقان ثم السجدة ثم الحديد. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه الآيات كلها فيها إثبات العلو لله عز وجل. آية آل عمران قال ورافعك إلي، فدل أنه جل وعلا في العلو، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا يمكن أن يقال عن الله إلا أنه في العلو. وأما قول الغالطين إنه في كل مكان فهذا غلط مبين يلزم منه عياذا بالله الاختلاط بالمخلوقين، والله جل وعلا بائن من خلقه، كما قال ابن المبارك رغم أنف من استأنف عن قوله المبارك. فالله جل وعلا فوق مخلوقاته، بائن ظاهر على مخلوقاته. ولذلك أول من أنكر العلو من المخلوقات هو فرعون، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظنه كاذبا في خبره عن ربه أنه فوق العرش وأنه فوق السماء. وقوله أمنتم من في السماء يعني في العلو، هذا أحسن تفسير، في السماء يعني في العلو. وهناك تفسير آخر في السماء بمعنى على السماء، لكن الأول هو الأشهر. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا وهو الله، فالله فوق السماوات فوق المخلوقات جل في علاه. نعم
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى.
هذه الآيات فيها إثبات صفة المعية لله جل وعلا، ومعية الله لخلقه منقسمة إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة ما مقتضاها؟ مقتضاها العلم والقدرة والسمع والبصر والقوة، مقتضاها العلم والقدرة والقوة والسمع والبصر والإحاطة، فلا يغيب عن معية الله شيء، فهو محيط بكل شيء. ومما يؤكد أن المقصود بالمعية هذه المعاني أن الله عز وجل ختم آية المجادلة ابتدأها بالعلم وأنهاها بالعلم، والله إن الله بكل شيء عليم. وأما المعية الخاصة فهي موجودة، المعاني العامة موجودة معها، لكن يضاف إليها النصر والتأييد. ما مقتضى المعية الخاصة؟ النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. لا تحزن إن الله معنا، ليست المعية كالعامة، لا، إن الله معنا أي ينصرنا ويكلأنا ويحفظنا ويرعانا. وقال هارون، قال الله لهارون وموسى إنني معكما أسمع وأرى، ليس المقصود مجرد السمع والرؤية، المقصود أسمع وأرى فأحفظكما، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. إذن الله جل وعلا فوق العرش، ومعيته الشاملة للمخلوقات ومعيته الخاصة لبعض المخلوقات كلها ثابتة، وليس هناك تناقض بين علوه وبين معيته كما سيأتي بيانه في القواعد المثلى. نعم.
وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
هذه الآيات فيها إثبات المعية الخاصة، هذه الآيات فيها إثبات المعية الخاصة، فالله مع المتقين وهو مع الصابرين. وهذه المعية، معيته للمتقين تعني الكلاء والحفظ والرعاية، معيته مع الصابرين تعني معية الحب والود ومعية الإثابة ونحو ذلك. نعم. الآن قول خلصنا المعية. هي بمعنى المعية، معية الخاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا.
هذه الآيات فيها إثبات أن الله عز وجل له كلام، وكلامه يوصف بأنه حديث، بل هو أصدق الحديث، وأن كلامه يوصف بأنه قول، بل قوله أصدق القول، وأن الله عز وجل قال، وأنه جل وعلا يقول، وإذ قال الله، وأنه جل وعلا يوصف بأن له كلمات وله كلام، وتمت كلمات ربك، هذه قراءة لابن كثير ونافع وقراءتنا وتمت كلمة ربك، فالله له كلام وله كلمة وله كلمات، وكلها صدق وعدل، صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي. نعم.
وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
هذه الآيات الثلاث فيها إثبات صفة التكليم لله عز وجل، وأنه كلم، وأنه جل وعلا تكلم، وأنه سبحانه وتعالى له كلام. كلم الله موسى تكليما، والمصدر مؤكد يدل على نفي المجاز عند من يقول بالمجاز، وبين أن الله خص بعض المرسلين بالكلام، منهم من كلم الله، وبين أنه جل وعلا كلم موسى لما جاء عند الطور، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. ما يمكن لعاقل بعدما يسمع هذه الآية أن يقول كلمه الشجرة أو كلمه جبريل، الله يقول كلمه رب، فهو جل وعلا يكلم كيف شاء متى شاء مع من شاء.
قال رحمه الله وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
هذه الآيات فيها إثبات صفة النداء لله عز وجل، وهو نوع من الكلام، وصفة النجوى وهي المحادثة الخاصة، وهي نوع من أنواع الكلام. وفيها أيضا أن الله جل وعلا نادى نداء خاصا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، ونادى نداء عاما: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، وهذا في المستقبل سيكون. نعم.
قال وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
هذه الآيات فيها إثبات أن القرآن الذي نقرأه ونتلوه ونسمعه هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله تبارك وتعالى، وإن كان الصوت صوت القارئ، والخط خط الخطاط، والورق ورقنا، لكن الكلام كلام الله عز وجل، ولا يشكل عليك شيء أبدا. فأنت تقرأ إنما الأعمال بالنيات، تقرأه بصوتك وتسمعه بأذنك وتخطه بيدك وتجده في كتابك، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون الكاتب كتبه أو القارئ قرأه أو الحافظ حفظه لا يغير حكمه، فهو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك كلام الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والمشرك يسمع كلام الله من القارئ، فكونه يسمعه من القارئ لا يعني أنه خرج عن كونه كلام الله، وإن كان الصوت صوت القارئ. وكذلك قال عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وهم بعض اليهود، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وهم يسمعونه بأصوات العلماء والقراء. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذن الله جل وعلا القرآن كلامه، وإن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن كلامه، فالقرآن كلام من كلام الله عز وجل، كلام من كلام الله، وكلام الله أعم. والقرآن هو الكلام المنزل، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وله كلام قبل أن ينزل هذا الكتاب، وله كلام بعد هذا الكتاب مع الملائكة المقربين ومع من شاء جل في علاه من المرسلين، ويوم القيامة له كلام تبارك وتعالى، فهو يتكلم جل في علاه وتكلم. نعم.
وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآيات فيها بيان أن القرآن المنزل هو كتاب مبارك، فيوصف كلام الله عز وجل فيه بأنه في كتاب وبأنه مبارك وبأنه منزل، فهذا القرآن منزل من عند الله عز وجل وهو كتاب وقرآن ونور وبرهان، فله أوصاف مباركة لأنه كلام الله عز وجل. بل لو أنزل الله هذا القرآن على الجبل الأصم لخشع ولتصدع من خشية الله. وأيضا فيه دلالة أن الله عز وجل ينسخ من آياته ما يشاء ويبقي من آياته ما يشاء، وأن هذا القرآن نزله الله عز وجل بواسطة روح القدس على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نزله روح القدس؟ من ربك، وليس من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة في السماء الدنيا، وإنما من ربك، من لبيان الابتداء، من ربك. قال من ربك بالحق. ومن يقول إن هذا القرآن كلام بشر فقد وافق الكفار، لأنهم قالوا ولقد نعلم، قال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فيحذر الإنسان من هذا الكلام، القرآن ليس كلام مخلوق أبدا، القرآن كلام الخالق جل وعلا، كلام الله. قال اللسان الذي يلحدون إليه، فالذي يقول القرآن كلام بشر فهو ملحد، بل القرآن كلام الله عز وجل، أنزله الله بلسان أي بلغة. قال وهذا لسان عربي مبين، لسان أي لغة عربي مبين. نعم.
وقوله نعم. وجوه
نزله، نعم، كل آية فيها الإنزال دليل على علو الله، كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، في كتاب الاجتماع الجيوش الإسلامية، أنصحكم أن تقرأوا هذا الكتاب، ممتع ويسير وسهل، فيه أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. نعم.
وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
أورد هذه الآيات للدلالة على أن الله جل وعلا يرى، لكن يرى في الآخرة ليس في الدنيا، فإن قوله جل وعلا إلى ربها ناظرة دليل على أن هذا نظر بالأعين إلى الله جل وعلا. وفي إثبات صفة نظر العبيد إلى خالقهم إثبات العلو، فإنه يرى من علو، لذلك قال على الأرائك ينظرون، وهم جالسين في أرائكهم ينظرون إلى الله عز وجل من علو. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي صحيح مسلم الزيادة النظر إلى وجه الله. لهم ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد، وهي نظر إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.
وهو إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه الله، ونحن نثبت لله ما أثبته ربنا لنفسه في القرآن، وننفي عن ربنا جل في علاه ما نفاه عن نفسه من النقص والعيب وغير ذلك. والقاعدة في الإثبات إثبات وجود لا تكييف فيه، إثبات وجود مع التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
السنة تفسر القرآن، ولا بد من الرجوع إلى السنة بدلالة القرآن. قال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف نطيع الرسول إذا ألغينا السنة؟ كيف؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم قرآنيون كذاب، أنهم قرآنيين كذابين. لو كانوا قرآنيين حقا لاتبعوا القرآن. القرآن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني ائتمروا بأمري في القرآن وأتمروا بأمر الرسول فيما ثبت عنه من قوله وفعله وتقريره. لذلك الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآن من المبين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ماذا؟ المنزل، وهو القرآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يتلو عليهم آياته. ما هو القرآن؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ليش جاب الحكمة؟ السنة. فلا بد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف ربه فوجب علينا اعتقاد ما ثبت عنه من الأحاديث الصحاح مما تلقته الأمة بالقبول. مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، هؤلاء أئمة الدنيا يروون هذه الأحاديث ولا ينكرونها، ثم يأتي شرذمة وينكرونها ويزعم الناس أن هذا أحسن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله ورسوله، الله يثبت لنفسه صفات ورسوله صلى الله عليه وسلم يثبت لنفسه صفات، ويأتي أناس يقولون: لا، ليس الأمر كذلك. الله يقول: سميع عليم، هو يقول: لا يسمع ولا يعقل. أي دين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين الله؟ وهم يقولون: لا تقل أين الله. أعوذ بالله، ما هذا الكلام القبيح؟ هذا دليل على أن هؤلاء ما عرفوا معنى الاستسلام لله وللرسول. نعم.
قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
في هذا الحديث إثبات صفة النزول للرب تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، وسيأتي تفصيله في القواعد المثلى. نعم. صفة النزول والكلام. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه.
في إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه.
في إثبات صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
في إثبات صفة العجب لله عز وجل، والعجب على معنيين: العجب على شيء لم يكن متوقعا، هذا عند المخلوقين، والعجب على شيء خارج عن أقرانه، هذا هو المراد في هذا الحديث. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. متفق عليه.
في إثبات صفة القدم لله عز وجل، وهو مفرد مضاف، والمراد إثبات جنس صفة القدم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه.
هذا الحديث في المتفق عليه وفيه إثبات صفة أن الله يتكلم بصوت فينادي بصوت، وصوت الباري جل وعلا صفة من صفات كلامه لا يجوز أن تؤول ولا أن يحرف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان،
في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو كلام على وجه مخصوص متى شاء إذا شاء مع من شاء. نعم.
وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الله عز وجل في العلو، في السماء يعني في العلو، وأنه جل وعلا أسماؤه مقدسة، مقدسة يعني منزهة عن أن تكون مشابهة لأسماء المخلوقين في المعنى. وأمرك في السماء والأرض فيه دلالة وتفسير لمعنى قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود ومعبود، وأمره في السماء وأمره في الأرض. وأما هو جل في علاه ذاته العلية فوق المخلوقات الرحمن على العرش استوى. وفيه أيضا دلالة على أن الله تبارك وتعالى له رحمة. نعم.
شيخنا على هذا الوجه،
على هذا الوجه يعني هذا المريض. نعم. أو إذا كان الإنسان يرقي نفسه يقول على هذا الوجع ويضع يده على موضع الألم. إذا كان يرقي إنسان يقول على هذا الوجع، وإذا كان يرقي نفسه موضع ألم يقول على هذا الوجع. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره.
فيه دلالة أن الله في السماء يعني في العلو جل في علاه، والمسلم يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي الأعلى، صفة ذات العلو لله عز وجل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه،
في إثبات صفة فوقيته على العرش، ومعنى هذا العرش أعلى المخلوقات أنه فوق المخلوقات تبارك وتعالى. نعم. نعم. ما يحتاج هذا، ما يحتاج توضيح، كان عرشه على الماء مش يحتاج توضيح. ايش التوضيح؟ ما فيها يعني، افهمها على ظاهري. دائما في الامور الغيبيه لا ندخل فيها كيف ولماذا وكان عرشه على الماء، كيف على الماء لا نعلم. الماء موجود قطعا، موجود يقينا موجود. العرش على الماء، نعم العرش على الماء، خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن نؤول، ما عندنا تأويل نحن. لو قالنا كيف نقول لا نعلم، أخبرنا أن عرشه على الماء لم يخبرنا كيف. نعم.
وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن والمسانيد والمجاميع رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم، ولم يتكلم عليه بتأويل، ولم يقل لا يجوز أن يقول أين الله. ورواه مالك في موطئه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، رواه أئمة الدنيا. وقال أبو حنيفة رحمه الله من قال ربنا ليس فوق العرش فإنه يكفر. هذه مسألة عظيمة، وهم يقولون لا يجوز أن تقول أين الله. ليش ما يجوز أن تقول أين؟ سؤال عن الموجود، فإن كان موجودا تقول أين، إن كان معدوما لا تجوز أن تقول أين، لأن المعدوم لا يقال أين، الموجود يقال أين. فالله يعلم بأنه موجود، وما دام أنه موجود فيقال أين، إما في المخلوقات أو فوق المخلوقات، ما في قسمة ثالثة أبدا، ما يمكن غير هذا أبدا. الله عز وجل موجود قبل المخلوقات ثم أوجد المخلوقات، فهو ليس مساويا للمخلوقات ولا تحت المخلوقات، فلم يبقى إلا أنه فوق المخلوقات جل في علاه، وأخبرنا بذلك بنص كتابه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث تكرر، النبي صلى الله عليه وسلم كرر السؤال بأين الله بأكثر من قصة، ثلاث جواري، كما نص على ذلك إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد. ثلاث من الجواري سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن.
نعم، فيه إثبات المعية لله عز وجل.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه.
فيه دلالة أن المصلي إذا قام فإن الله قبل وجهه، وعليه إشكال سيأتي الجواب عنه في القواعد المثلى إن شاء الله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دلالة على إثبات الأولية لله عز وجل زمانا والآخرية لله عز وجل زمانا، فلم يأتي زمان لم يكن موجودا ولا يأتي زمان لا يكون موجودا، فهو الأول والآخر. وفيه تفسير معنى الظاهر الوارد في الآية والباطن، قال الظاهر فليس فوقك شيء، فهو جل وعلا ظاهر فوق المخلوقات، وهو جل وعلا ظاهر معلوم بالفطر للمخلوقات، وأنت الباطن ليس دونك شيء، فهو جل وعلا أخفى شيء مهما علم الناس عنه، فهو جل وعلا لا يمكن الإحاطة به ولا إدراكه. وهذا الدعاء من دعا به يقضى عنه دينه، لا سيما من لازمه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
فيه دلالة على أن الله منفي عنه الصمم، ومنفي عنه أن يكون جل وعلا غائبا لا يدرك لا يسمع، ثم قال إنكم تدعون سميعا قريبا، في إثبات صفة السمع والقرب، والقرب المعني هنا هو القرب العام، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، متفق عليه. ولكن ليس المقصود بالقرب هنا كما يفهمه الجهال أو الغالطون أن قرب الذات، لا، القرب هنا يفسر بمعنى المعية العامة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه.
في إثبات أن الله عز وجل يرى من غير مزاحمة ويرى من غير ضرر، لا تضامون أي لا يلحقكم ضير ولا مشقة، أو لا تضامون بالتشديد، لا تتزاحمون لأجل رؤية الله عز وجل، فالله يرى من علو. وهنا كما ترون القمر، المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه الله بالقمر، هذا لا يفهمه إلا من لا علم عنده، وإلا فالعلماء الذين رووا هذا الحديث في البخاري ومسلم ما فهموا إلا إثبات رؤية الله عز وجل. وفيه دواء وعلاجا لمن أراد رؤية الله أن يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم.
قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لا يفرقون بين كتاب الله وسنة رسول الله، يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالسنة، ما ثبت بالسنة يثبتونه سواء كان متواترا أو آحادا، لا فرق عندهم، بل إن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد بدعة اعتزالية ثم سرت إلى عامة الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البخاري مثلا لا نجد أنه قال: لن أروي في صحيح إلا ما تواتر، قال: لن أروي في صحيح إلا ما صح. ومسلم ما قال: والله لا أروي إلا ما تواتر، قال: لا أروي إلا ما صح. إذن العلماء لا يعرفون هذه التقسيمات، فكل ما ثبت في السنة ولو أحادا في باب الصفات نقبله. والعجب من هؤلاء أنهم يقولون: لا نقبل إلا المتواتر، فإن ذكرنا لهم المتواتر من الكتاب والسنة حرفوه، وما لم يتواتر ردوا. طيب بعد ذلك بأي شيء يستدلون؟ بعقولهم، والعقل ليس هو متواتر ولا هو يقيني، ظني. ولذلك الله عاملهم بنقيض قصدهم، ردوا الكتاب المتواتر والسنة الثابتة، فعاقبهم الله بالقيل والقال. وأهل السنة والجماعة عندهم الباب هو الثبوت، ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته، ما نفاه الكتاب والسنة ننفيه، ما لم يثبته الكتاب ولا السنة ننظر فيه، فإن كان معناه صحيحا أثبتناه ونفينا وتركنا اللفظ، وما كان معناه فاسدا رددناه ولا نقبله. مثل لو جاء إنسان وقال: تقولون الله في مكان العلو، نقول: كلمة المكان ما وردت. إن كان مقصودك أن الله فوق المخلوقات، نعم نثبت هذا المعنى. إن كان مقصودك بالمكان شيء مخلوق، فالله ليس في المخلوقات، لا في مخلوق زماني ولا في مخلوق مكاني، فهو جل وعلا خالق الزمان وخالق المكان، فكيف يكون الأول الآخر في المحدث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن؟ تعالى الله عن ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
وسطية أهل السنة معناها أنهم عدول خيار في معتقدهم، في أقوالهم، في أفعالهم. وهذه الوسطية في الاعتقادات والأقوال والأفعال ظاهرة في أي باب من أبواب الدين. فمثلا في باب صفات الله هم قولهم وسط، الجهمية عطلوا كل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل بعض الأسماء وبعض الصفات، ومنهم من عطل بعض الصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء في باب الأسماء والصفات والأفعال. والممثلة أثبتوا أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، وشبهوها بأسماء وصفات وأفعال المحدثات المخلوقات. وأهل السنة أثبتوها بدون تشبيه، فهم طبقوا الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية أخذوا: ليس كمثله شيء. المعطلة أخذوا: وهو السميع البصير. أهل السنة أخذوا بصدر الآية وآخرها. لذلك الله عز وجل جعلهم وسطا خيار، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية الذين يقولون: ليس الله خالق أفعال العباد، عياذا بالله، مع أن الله يقول: والله خلقكم وما تعملون. والجبرية يقولون: ليس للعبد اختيار ولا مشيئة ولا إرادة، وهو مثل أوراق الشجر في مهب الريح. أهل السنة يقولون: لا، العبد ليس مجبورا، بل هو له قدرة وعنده قدرة وعنده إرادة وعنده قوة وعنده اختيار، لكن هذا لا يعني أن اختياره وقدرته خارج عن قدرة الله واختياره. نعم.
قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم.
في باب وعيد الله بين المرجئة، المرجئة يقولون إن من قال لا إله إلا الله فإنه كامل الإيمان، خلاص كل آيات الوعيد ليس في حقه، يحرفونها. الفاسق الملي عندهم، الفاسق الظالم عندهم مثل المؤمن التقي البار عياذا بالله. والوعيدية من القدرية وهم المعتزلة والخوارج ومن وافقهم، يقولون من ارتكب كبيرة كفر، وهذه الآيات في الوعيد منطبقة على الفاسق والظالم والفاجر، فحكم هؤلاء الثلاث كحكم الكافر والمشرك. أهل السنة قالوا لا، إن المسلم الذي عمل بالطاعات له أعلى الدرجات، ومن ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحظورات ولم يتب منها فهو الفاسق أو الفاجر أو الظالم، والفاجر والظالم والفاسق لا يكون كالكافر والمنافق، فهم وسط في هذا الباب. وقالوا إن وعيد الله عز وجل وتوعده للفساق والفجار داخل تحت عموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
هذا فيه دلالة على أن أهل السنة والجماعة في باب مسمى الإيمان واسم الإيمان والدين قد فارقوا فرقتين أو جهتين متخالفتين، الحرورية والمعتزلة قالوا من ارتكب كبيرة أو من لم يوافقنا في معتقدنا كافر خارج عن الإسلام. الحرورية الخوارج، الحرورية عن الخوارج، الحرورية الخوارج التكفيريين قالوا هذا كافر خلاص مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا نعطيه اسم الكافر ولكنه في الآخرة مخلد في النار، إذن المآل عندهم في الآخرة سواء. المرجئة والجهمية قالوا لا، إن المؤمن المسلم المتدين يعطى اسم الإيمان واسم الدين ولو كان من أفجر الخلق، ولا ينزع عنه اسم الإيمان، لا يقال عنه فاسق، لا يقال عنه ظالم، لا يقال عنه أنه فاجر، هذا من أعجب ما يكون. أهل السنة قالوا لا، المؤمن يعطى اسم الإيمان، ومن ارتكب فسقا يعطى اسم الفسق ولا يعطى اسم الكفر، ومن ارتكب ظلما يعطى اسم الظالم ولا يعطى اسم المشرك، ومن ارتكب فجورا يعطى اسم الفاجر ولا يعطى اسم المنافق الأكبر، فلا بد أن نفرق. نعم.
قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
فإن الروافض كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، والخوارج كفروا علي رضي الله عنه وعثمان ومن كان في عهدهما من الصحابة ممن وقع بينهم قتال. أهل السنة قالوا أبدا، عثمان وعلي رضي الله عنهم ومن وقع بينهم قتال هم من الصحابة رضوان الله عليهم، بل عثمان ثالث الخلفاء وعلي الرابع الخلفاء وهم خيار الصحابة، وطلحة والزبير من خيار الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، كما عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، وسعد وسعيد وأبو عبيدة من المبشرين بالجنة، فلم يقولوا فيهم ما يقوله الخوارج ولم يقولوا فيهم ما يقوله الروافض. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه.
نعم.
وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
علو الله على العرش صفة ذات، ومعيته مع الخلق من صفات الربوبية، فلا تناقض بين القضية. العلو على العرش صفة ذات ومعيته مع الخلق، هذه صفات الربوبية، يعلم يرزق يخلق يحيط جل وعلا يسمع يبصر. لكن الناس إذا سمعوا كلمة مع خلاص يظن أنه لا بد من الممازجة. طيب الآن العرب تستخدم هذه العبارة، يقول سرنا والقمر معنا، شلون يعني صار القمر في جيبهم؟ ما هذه الغباوة؟ لذلك كان ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة من أهل البصرة، كان يقول إن هؤلاء يعني هؤلاء المعطلة من العجمة أوتوا، لا يعرفون العربية ومقتضيات اللغة. الآن لو قال لك قائل أنت مع من؟ أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع إبليس؟ ماذا تقول؟ أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وينك وين زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المعية مفهومة في لغة العرب ولا لا؟ يا أخي معية كل شيء بحسبه، افهموا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
جل في علاه، ما أعظمه وما أكرمه سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الإنسان يعتقد، أن الله جل وعلا فوق مخلوقاته، وهو سبحانه جل في علاه لا يغيب عنه شيء، فهو أقرب من أي إنسان عندك، هو أقرب إليك لأنه محيط بكل شيء، عليم بكل شيء، سميع جل في علاه، بصير قوي قدير. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة.
منه بدأ وإليه يعود، هذه عبارة الصحابة. منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود ما جاء في الروايات أن القرآن يرفع من المصاحف ومن القلوب في آخر الزمان، يصبح الناس وليس في صدورهم آية ولا في سطورهم حرف. نعم.
قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
وهذا كلام مختصر مفيد، الكلام كلام الله حيث تصرف، القرآن كلام الله حيث تصرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
الإنسان يجب عليه أن يؤمن باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان من عند الموت إلى دخول الجنة الجنة، ودخول الناس النار النار عياذا بالله. ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر، وهو سؤال الملكين. قد يقول قائل: البرزخ ليس دار ابتلاء، هذا الابتلاء، هذا السؤال للتقرير، لتقرير أن المؤمن يستحق الجزاء الحسن، وأن الكافر أو الفاجر أو المنافق يستحق العقوبة. ولذلك حتى يوم القيامة تكرر الأسئلة: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في القيامة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منه الشمس ويلجمهم العرق. قال: فصل في الموازين والدواوين. وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمين وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
أهل السنة يؤمنون بالموازين، وأن هذه الموازين لها كفتان، وأن الله عز وجل يأمر الملائكة فيوزنون للناس أعمالهم وهي في صحائف، وأيضا العاملون يوزنون، وأيضا الأعمال نفسها تجعل أعيانا وتوزن، هذه كلها واردة. نعم.
قال: فصل في الحساب. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
ومصداقه في القرآن: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثقل ويانا موازيننا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
سقاني الله وإياكم والدينا ومشايخنا وتلامذتنا وذرياتنا وأزواجنا الحوض المورود. هذا الحوض هو حوض الكوثر، وهو غير نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، وحوض الكوثر في عرصة القيامة، وعرصة القيامة أرضها، عرصات القيامة أراضيها، وعرصة القيامة أرضها. والحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم له أوصاف عظيمة، وقد ألف في الحوض عدة من العلماء، ومنهم الإمام الدارقطني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الصراط. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نسأل الله يجعلنا وإياكم من الأولين. هؤلاء الأصناف التسعة على حسب الأعمال، على حسب الأعمال، المرور على الصراط على حسب الأعمال والإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له.
وله شفاعة أخرى خاصة عليه الصلاة والسلام، وإن لم يذكره المصنف لكنها واردة، وهي الشفاعة لعمه أبي طالب في أن يخفف عنه النار أو العذاب. نعم.
قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له، ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
الله جل وعلا يخلق للجنة أقواما يدخلونها، لأن الله وعد الجنة بأن يملأها. نعم.
قال: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
وعلى طالب العلم أن يقرأ كتبا خاصة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لا سيما في الصحيحين وفي السنن، فإن فيها الشيء الكثير فيما يتعلق بالحساب وبيوم القيامة وبعذاب القبر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مآلنا ومآلكم الفردوس الأعلى، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.